بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن مغيرة رحمه الله تعالى: واختلفوا في الشحوم التي حرمها الله تعالى على اليهود بقوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. هل إذا تولى ذبحه يهودي يكره للمسلمين أكله أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي:
هل إذا تولى نعم سبع
ماشي انتهينا من
هات كده عدة يعني ماشي.
قوله تعالى قال رحمه الله تعالى: واختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي
يعني في يطرحون صورا، هل يجوز للمضطر الأكل ميتة غير ميتة الأدمي؟ طيب هل المضطر إذا وجد ميتة غير ميتة الآدمي وطعاما للغير ومالك الطعام غائب، هل يقدم الميتة ولا يأخذ من طعام الغير وكذا؟ طيب مسألة أيضا يريدون كل هذه صور مفترضة افتراضا مستقيما صحيحا وليست صورا مفترضة بالتنطع، ولهذا نجمع بين هذا وبين ما ورد عن السلف من استحداث المسائل وافتراض المسائل وغير ذلك. وكان بعض السلف إذا سئل عن هذا قال: هل وقعت؟ فيقول: لا. يقول: اذهب حتى إذا وقعت تعالى. فالنهي عن هذه الافتراضات المبنية على التعسف، أما هذه مبنية على أصل المسألة بناء صحيحا يشبه هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر، فماذا قال؟ قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته، مع أنه لم يسأل عن الطهور عن الحل ميتة، لكن لما كان هذا يتصل بذاك ويحتاج إلى فتوى وقد لا يجدون مفتين فيشق ذلك عليهم فأعطى لازم هذه المسألة. كذلك الفقيه هنا، أما الميتة إذا اضطر إليها يبقى هيأكل. طيب الميتة وشيء آخر ممنوع في الأصل، ما للغير بدون كذا. طب الميتة والأدمي في حرمته، طب الميتة والصيد، الصيد ممنوع منه والميتة ممنوع منه، أي المنهيين سيقدم؟ هذه افتراضات صحيحة ولا لا؟ زي الرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان، طيب لو أنه جمعها في دبورها مسألة متعلقة، طيب لو أنه أتى بهيمة متعلقة، طيب لو أنه أتى رجلا متعلقة، طب لو أنه أتاه في قضاء رمضان متعلق، طب لو أنه سافر ليجامع من أجل هذا مسألة متعلقة، طب لو أنه أكل ثم جامع ليكون فطر بالأكل ما خلاص براء الآن لدى كفارة وبعدين جامع، كل دي مسائل العلماء وضعوها متصلة بهذه بالنظر الصحيح، مثل ما تكلم المتقدمون بعض المتقدمين تكلم بصحة الصلاة ولو على متن الريح. طب متن الريح ما كان عندهم طائرات ولا كذا، ما بشر الجبهة بالأرض بالجبهة، أو بعضهم يقول ولو كان يحمل فساء. طب هو فساء يحمل عند المتقدمين إزاي؟ الريح ده يحمل إزاي؟ أو كذا يحمل إزاي؟ فهذه افتراضات يفترضها الفقهاء العلماء ما يتشدق متصلة بالمسألة، فهذا من يسمى بالتفقه، التفقه المبنى على الدليل، يتفقه بهذا ويستنبط ويفرع التفريعات. ومن هنا كان ولا بد كان حتما أن نرجع إلى فهم العلماء للنصوص، ما تقول النصوص هذه تكفيني الدليل أوسع من هذا النص الذي أمامك. النص الذي أمامك نص ظاهر في حكم مسألة، طيب والمفهوم، طيب والمبني، طيب والمقيس، ما يمكن تدرس أنت الفقه من النصوص بفهمك، لا، النصوص ألفاظ فقهها منه ما هو الصريح الواضح ظاهر اللفظ ومنه المبني. من هنا لابد يكون كتب الفقه والأحكام مع كتب الأدلة الأحاديث والنصوص تسمى أدلة، وأما فقهها والأحكام المأخوذة منها تسمى فقها. فما الفرق بين الفقه والحديث؟ الحديث أدلة، أدلة الفقه، أدلة الشريعة. طب والفقه أحكام مستنبطة. لهذا ما الفرق بين كتب الفقه وكتب الحديث؟ كتب الحديث كتب الأدلة ولو بوب بفقه، وكتب الفقه كتب أحكام ولو لم تذكر الأدلة. كتاب الطهارة ولا يرفع الحدث إلا مائع كذا كذا من المواعي إلا الماء، ولم يذكر أدلة. ولهذا بعض من لم يفهم يقول لك كتب الفقه كتب رجال ما فيها أدلة هذه، ولو ذكر أدلة مرة وشيء، ونحن لا نتعبد الله بقول فلان أو علان. هذه أحكام مستنبطة من الأدلة. ما يرفع الحدث مائع إلا الماء، ده مستنبط من إيه؟ لكن هذه طريقة تصنيف. الآن يصنف في الفقه ولهذا بيضع الأحكام، وهذا يصنف في الأحاديث ولهذا يضع، ولهذا بلوغ المرام اسمه إيه؟ من أدلة الأحكام، دي أدلة. طب ولهذا ينبني عليه أن المحدث غير الفقيه، يبقى الفقه غير الحديث. طيب ده بالمعنى الخاص يعني، وإلا الفقه قد نطلق على الدين كله. وكتب الفقه غير كتب الحديث، وعمل المحدث غير عمل الفقيه. ولهذا عندي محدث وعندي فقيه، وعندي كتب فقه وعندي كتب حديث. فمن أراد أن يلغي ذلك فليس إلا فقه وليس إلا حديث، فقد خرج عن سبيل المؤمنين، قد خرج عن سبيل المؤمنين. يبقى لابد كتب حديث كتب فقه. الفقه نستدل عليه بالأدلة، والأدلة أعم من النصوص من جهة صورتها، وإن رجع كل دليل إلى النصوص من جهة حكمه الأصلي، لكن أهم عندي نص، عندي من كتاب السنة، عندي إجماع، عندي قياس، عندي قول صحابي بشرطه، عند عرف بشرطه، عند مصالح بشرطه، وهكذا. الدليل أعم من كونه نصا مباشرا، فلابد من جمع هذا مع ذاك. وبالتالي إذا شرد الفقيه عن الدليل فيأخذ قوله، وإذا جامد المحدث على الدليل وأخذ بالظاهر ونفى كذا فإنه ترك قوله. يبقى إذا لابد للناظر في أحكام الشريعة من أن ينظر بالإثنين، محروم من جعل الدين هو المذهب، ومحروم من جعل الدين هو ظاهر النصوص. ولهذا الفقه لا يعارض الأدلة ولا الأدلة تعارض الفقه، لأن كل هذا يعود إلى نصوص بأحكام، هذه الأحكام من الظاهر ومن الباطن. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب ما النبي أمر، النبي أمر بالسواك عند كل صلاة، كيف يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك؟ هو أمر. من هنا يأخذ الأصوليون الفرق بين الأمر للوجوب وبين الأمر للاستحباب. في مكة لا يختلق خلاه ولا يعبط شوكه ولا 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 إلى آخره. النبي قال العباس إلى الإذخر يا رسول الله، قال إلى الإذخر. طيب هذا نسميه ده أتسميه تخصيص؟ طب ده متصل ولا منفصل؟ يبقى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع عليه سبيلا. ده عام ولا خاص؟ كل الناس لله على الناس عامه، لكن أريد به الخصوص، قال لمن استطاع عليه سبيلا. العام والمخصوص والعام المخصوص والعام وذو الخصوص والمطلق والمقيد، كل هذا موجود في الشريعة. فتحرير الرقبة، فتحرير رقبة المؤمنة، تأخذ بين الصين. أصل ده هنا في الظهار، وده هنا في كفارة القتل، هنا مؤمنة هنا غير مؤمنة، يبقى الشارع قصد هنا وقصد هنا، يبقى لا نخرج. يبقى هنا الرقبة الكافرة جائزة، هنا الرقبة المؤمنة لابد، زي ما انت بتلزمني أيضا اللهم ذكر في قتل الخطأ الصيام، وفي الظهار ذكر الصيام، وانت قلت لي هنا نتوقف، فإن الله ما ذكر الصيام وما سكت، ما هنا أيضا ذكر الرقبة وذكر الإيمان. أحوال بقى المطلق والمقيد وحمل ذلك وأحوال ذلك، يبقى أنت محتاج الحديث والفقه والأصول والمصطلح، ولهذا اللغة. ولهذا صراحة صراحة عيب في الإنسان أن يكون جاهلا بهذه الأشياء، إذا كان من المتصدرين عيب هذا، لكن على الأقل على الأقل على الأقل المسألة تكلم فيها تكون قد أتقنتها من جهة اللغة، من جهة الأصول، من جهة الحديث، من جهة كذا، وإن لم تكن أنت المحدث وأنت الفاهم. ولهذا ما نقول عيب ألا تكون لغوية، عيب أن تكون محدثا، لكن عيب أن تتكلم في المسألة التي تحتاج الحديث بغير علم به، وتحتاج اللغة بغير علم به. ولهذا في فرق بين أن تكون محدثا وأن تكون لغويا، أن تكون سبوي، أن تكون أحمد، أن تكون كذا، وبين أن تتكلم في مسألتك بغير كلام أحمد في الحديث، كلام سبوي في الدلالة، كلام الأئمة. واضح إخواني؟ يبقى المهم من المسألة، ولهذا العلماء يقولون بتجزؤ الاجتهاد، أنا لست مجتهدا مطلقا، لكن مسألة بتكلم فيها أنا متقنها، هذه تؤخذ عني. نعم. واختلفوا،
قال واختلفوا فيما إذا اضطر المحرم إلى صيد أو ميتة، فقال أبو حنيفة، قال أبو حنيفة ومالك والشافعي،
أو ولا وميتة، صيد وميت،
صيد وميت. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي
في عند الصيد، الصيد ده وهو محرم، المحرم ترى المحرم، طبعا الصيد هو منهي عنه، لا تقتلوا الصيد وأنتم حور. طب والميتة منهي عنه، طب الآن أنا لن أتمكن أيها المحرم إلا بصيد، وإذا أكلت الصيد ما احتجت إلى الميتة، ماذا نصنع الآن؟ وهل المحرم إذا قتل الصيد يصبح مباحا فيكون النهي في القتل، ولا يصبح أصلا ميتة؟ صيد ذاته يصبح ميتة، هل يصبح ميتة بقتله ولا يكون مباحا لغيره حرام عليه إذا قتله؟ فيقول، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد،
له أن يأكل من الميتة ما يدفع به ضرورته ولا يأكل الصيد. وقال الشافعي في أحد قوليه يذبح الصيد ويأكله عليه جزاؤه، وهي رواية ابن أبي عبد، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك.
نعم. وقول الجمهورين في هذا هو الأقرب، لأن إذا فعل ذلك ميتة إذن اشترك في ذلك مع زيادة ارتكابنا، ولأن أيضا من وجه آخر أباح الشارع الميتة عن عدم وجود وهو منهي عن الصيد، طيب فلا يرتكب المنهي مع إباحة هذه الصورة. فإن قلت الميتة منهي عنها، قلنا منهي عنها إلا المضطر، وهذا مضطر فلا يحتاج إلى ارتكاب المنهي عنه الآخر، إنما هذا مباح له. يبقى الشارع دله وأباح له الميتة عند الاضطرار، ده نصا، إنما هذا تجد إلى نظر. وهل أيضا، وهل أصلا إذا المحرم قتل صيدا يؤكل منه؟ الجواب ما يؤكل منه، ما يؤكل منه، لكن الحلال لو أنه ذبح لأجل المحرم فلا يجوز المحرم أن يأكل منه، لكن هو يأكل، الذابح للمحرم يأكل، لأن ذبحته حلال، لكن هو إذا ذبح المحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكل منه، كما في جاء في حديث الصعب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعنا أن نأكل منه إلا أن حرم، ثم إن النبي أكل منه، أكل من مما صيد له أيضا وهو محرم، مما صيد يعني وهو محرم، لأنه في الثانية لم يصد له. فإذا صاد الحلال صيدا ودعا إليه المحرم فإنه يأكل، صاد لنفسه، أما إذا صاد المحرم فإنه يجوز. وفي الصحيحين أيضا حديث أبي قتادة لما أنه رأى صيدا ولم يكن محرما والصحابة كانوا محرمين، فلما أراد أن يناولوا أو كذا أبدا أبوا، صادوا هو ولم يعينوه على شيء من ذلك، ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل من ذلك فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يتعلق بمسألة حكم صيد المحرم، هل صيده يكون ميتا ولا حلالا؟ ها؟ نعم. قال صيد المحرم ذاته لو صاد هل يكون هنا ميتا ولا يكون حلالا؟ ها؟ المحرم إذا صاد، صيد المحرم، صيد المحرم نفسه، لأنه إذا صاد هو نفسه يبقى وقعت ميت، ميت وميت، طيب إذا ما صنع شيء يبقى يأكل ميت المباح بهذا ولا يحتاج إلى الأخرى. فالمحرم إذا صاد ما لا هو يأكل ولا غيره يأكل من هذا، لا هو يأكل ولا غيره يأكل من هذا. نعم نعم.
قال رحمه نعم. الله تعالى واختلفوا في
وقيد إيه هذا يكون أخاف، لأنه مباح في الأصل، مباح في الأصل يكون أخاف. نعم نعم. هات عصير باليمين. ها.
قال النووي رحمه الله تعالى إذا ذبح المحرم صيدا حرم عليه بلا خلاف، وفي تحريمه على غيره قولان، الجديد تحريمه هو الأصح عند الجمهور. وقال ابن قدامة رحمه الله وإذا ذبح المحرم
وعليه فيكون حكم ميت فهو ميت. نعم.
وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتا يحرم أكله على جميع الناس، وهذا قول الحسن والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال الحكم والثوري وأبو ثور لا بأس بأكله. قال ابن المنذر وهو بمنزلة ذبيحة السارق. انتهى.
نعم. لا ليس هناك افتاك. نعم. لو ايه لو ما في ميتة. لو عند صيد بقى فقط وما عند ميتة واضطر الى ذلك نعم يفعل هذا، دي لا اشكال في ذلك. لكن هنا الاجتماع هو مقارنة بين منهيين. نعم. طيب واختلفوا. نعم.
قال واختلفوا في الشحوم. نعم. التي حرمها الله
الذي يظهر لا الذي يظهر انه في مضطر الميتة، الا ان يقال ان هذا يلحق بجملة المحظورات التي اذا اضطر اليها فلا يكون اثما وعليه الكفار، ولعل هذا يكون اقرب اذا لحديث كعب بن عجرة لما كان القمل حديث عبد الله المغفل كعب بن عجرة ان كعبا لما تناثر القمل من رأسه وكذا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، ثم قال له اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع إلى آخر ذلك الحديث. فالعلماء قالوا إذا اضطر إلى ارتكاب المحظور فإنه يفعله عليه كفار، فهذا الذي يصيد لو اضطر إلى الصيد ليأكل فإنه يصيد ويأكل وعليه الكفار، يدخل في هذا القسم، لأن المحظورات إما أن تضطر إليها فتفعلها فلا تأثم ولكن عليك الكفارة، أو أنك تفعلها ناسيا أو جهلا أو كذا فلا شيء عليك، أو أنك تفعلها معتديا غير محتاج إليها فعليك الكفارة والإثم. ففيه من الأقسام ما لا كفارة فيه ولا إثم، وفيه ما فيه الكفارة والإثم، وفيه ما فيه الكفارة دون الإثم. فمن المحرم إذا اضطر إن هو يصطاد هذه فالذي يظهر لي أنه لا يكون من جهة الكفارة أنه يكون عليه الكفارة ولكن لا إثم عليه لأنه مضطر إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى واختلفوا في الشحوم التي حرمها الله تعالى على اليهود بقوله تعالى وعلى الذين هدوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما وإلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، هل إذا تولى ذبحه يهودي يكره للمسلمين أكله أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي هو مباح للمسلمين وإن تولى ذبحه اليهودي. وعن مالك روايتان، إحداهما هي مكروهة للمسلمين إذا تولى ذبحه اليهود، والأخرى هي محرمة على المسلمين إذا تولى ذبحه اليهود. وعن أحمد روايتان كذلك أيضا، اختار الأولى منهما وهي التي يقول فيها بالتحريم كذلك أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي وأبو حفص البرمكي، واختار الكراهة وهي الرواية الثانية عنه الخرقي وابن حامد.
يعني هذه داخلة في قول الله عز وجل وطعام الذين تكتب لكم وطعامكم حل له. نعم. فإذا تولى ذبحه يهودي فقول أبو حنيفة والشافعي هو مباح، وإن تولى ذبحه يهودي هذا صحيح. نعم.
قال واتفقوا.
نعم. أي لأن هذا عقوبة لهم، نعم هي مباح لنا. نعم.
قال واتفقوا على أن هذه الشحوم إذا تولى الزكاة لذبائحها المسلمون فإنها غير محرمة عليهم ولا مكروهة له ولا مكروهة لهم.
نعم.
قال واختلفوا فيما إذا جاز على
بستان غيره.
على بستان غيره وهو غير محوط وفيه فاكهة رطبة. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه، ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان. واختلفت الرواية عن أحمد فقال في إحدى روايتيه: يباح له الأكل من غير ضرورة ولا ضمان عليه. وقال في الرواية الأخرى: يباح له الأكل عند الضرورة بشرطها لا غير ولا ضمان عليه.
وقول الجمهور هنا الأقرب، يقول إذا جاز على بستان غيره وهو غير محوط، دليل على أنه إذا كان محوطا إيه؟ لا، فهذا لا يأكل. لكن هو غير محوط وفيه فاكهة رطبة، هل يأكل ولا ما يأكل؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح له الأكل من غير ضرورة إلا بإذن مالكه، ومع الضرورة يأكل بشرط الضمان. ليه؟ لأنه لم يكن محوطا إلا أن الملكية واضحة، بخلاف المبذول في الطرقات في الشوارع في كذا لا يملكه أحد. إنما هذا مثل بساتين اليوم تكون محوطة بالقناة والترع وكذا، أو محوطة بالملكية الخاصة بهذا عن ذاك، يعني وليست بأسوار وإلى خير. فإن كانت معلومة الملكية وأنه يملكها أحد وهو فله اختصاص بها، فإذا صار له اختصاص معلوم بها فلا يؤكل منها بغير إذنه إلا إذا احتاج. فإذا احتاج إلى ذلك وصاحبها غائب فإنه يأكل بشرط الضمان، يعني يأكل ثم بعد ذلك يدفع الثمن إلا أن يأذن له صاحبه. والأولى أن ينادي، يعني ينادي فإن رد عليه أحد استأذنه، وإلا فإنه يأكل بشرط الضمان. نعم.
قال: فأما إن كان عليه
طبعا المحوط بالصور وكذا هذا ما يتنزعون فيه فيما أحلم. نعم.
ينقل: فأما قال: فأما إن كان عليه حائط فإنه لا يجوز له الأكل إلا بإذن من المالك إجماعا.
إجماعا إجماعا. لكن أحمد يقول في هذا الوزن يباح له الأكل من غير ضرورة ضمان عليه، وقال في الأخرى يباح له الأكل عند ضرورة بشرطها بشرطها يقول في غير واضحة يباح له عند ضرورة بشرطها لا غير ولا ضمان عليه، يعني يباح الأكل يباح لكن ما في ضمان إيه ولا ضمان عليه، بخلاف هؤلاء فقالوا يباح ولكن له عليه الضمان، عليه الضمان وهو الأقرب. نعم. نعم. أي نعم. جعل إذا كان هو إيه؟ أي حديث هات لفظه هات اللفظ. نعم هات اللفظ.
قال: واختلف هل تجب الضيافة على المسلمين بعضهم لبعض في القرى غير ذوات الأسواق على المقيم منهم للمسافر إذا مر بهم؟ فقال أحمد: تجب. وقال الباقون: هي غير واجبة، ومدة الواجب عنده ليلة، والمستحب ثلاث، ومتى امتنع المقيم من أهل القرى من ذلك كان دينا عليه عند أحمد كما ذكرنا.
نعم صحيح. ننظر إلى البلدة، إن كان البلدة فيها المطاعم فيها أماكن النوم فيها يمكن أن يأتي بهذا الطعام فإنه لا يجب عليه الضيافة بل تستحب. وأما إذا لم يكن شيء من ذلك وسيضيع لو لم يستضيفه أحد فإنه تجب الضيافة، هنا تجب الضيافة تجب الضيافة. أما إذا كانت البلد فيها مطاعم زي بلدنا الآن، يعني أماكن البلدان الآن فيها مطاعم فيها أماكن للنوم فيها كذا، فلو نزل ضيف الآن يجب علي ضيافته؟ لا، يستحب، هذا من خصال الطيبة، لكن لا تجب. بخلاف إذا كان في مكان لا يوجد فيه هذا الشيء فهنا يتعين الضيافة. نعم.
قال: واختلفوا في أجرة الحجام. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يجوز وتباح للحر. وقال أحمد: لا تجوز، فإن أخذها من غير شرط ولا عقد علفها ناضحه أو أطعمها رقيقه
وأطعمها
رقيقه وهو حرام في حق الحر.
والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك والشافعي والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الأجرة. وأما نهيه عن الأجرة فعلى اعتبار أن هذا من جهة أنه كسب مقابل الدماء وكذا، يعني أن هذا مما تكون من المهن الغير مطلوب لأنها تكون في مقابل إخراج الدم وكذا، لأنها حرام، لأنها حرام. وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع، وكون يدفع لمن قام بالحجامة يعني أنه يباح له استعمالها. نعم، نقف عند باب النذر. تقول الحديث:
روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. ورواه ابن ماجه بلفظ: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. والحديث صححه الألباني.
إيه بس في أحاديث
غيره. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت على راع فناديه ثلاث مرار، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد. وإذا أتيت على حائط بستان فنادي يا صاحب البستان ثلاث مرات، فإن أجابك وإلا فكل في ألا تفسد.
يعني يكون هذا ليس فيه نفي الضمان، وإنما فيه إباحة الأكل، يكون الضمان بالأدلة الأخرى لأنه ملك للغير فيباح لك ذلك، لكن بالضمان تكون بالأدلة الأخرى أدلة الضمان. شوف قول الجمهور حجته في هذا الضمان. نعم. ما هي جاءت مطلقة هنا، لكن الأحاديث الأخرى يعني يجمع الأحاديث في الباب، ينظر الأحاديث في الباب. نعم.
يقول يعني المسألة الأصل أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
لا يجمع إذا هذا إذا لم يرد، إذا لم يرد أدلة بالضمان فنقول تأخير البيان، لكن إذا ورد أدلة بالضمان يجمع بينها، مثل الحجامة اللي مع في أحاديث قال أعرفها ناضحك وكذا، وفي أحاديث أنه أعطاه، فيجمع بينهما على الجواز، لكن يغاية ما يمكن أن يؤخذ أنه كراهة عمل الحجام. نعم، لكن نحتاج إلى جمع هذه. نعم، فيها شيء
في شرح التحفة، تحفة الأحوذي آخر كلام النووي. قال النووي: في شرح المهذب واختلف العلماء في من مر ببستان أو زرع أو ماشية، قال الجمهور: لا يجوز أن يأخذ منه شيئا إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور. وقال بعض السلف: لا يلزمه شيء. وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك، وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين. وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث. قال البيهقي: يعني حديث ابن عمر مرفوعا: إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة. أخرجه الترمذي واستغربه كذلك في فتح الباري. قلت: قد ضعف البيهقي هذا الحديث. فقال: لم يصح، وجاء من أوجه غير قوية. وقال الحافظ: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح. وقد نقلنا آنفا كلام البيهقي.
أي نعم، لكن يمكن البيهقي بسط أن أدلة الضمان هل هي أدلة عامة ولا في أدلة خاصة، تحتاج أن تراجع هذه. نعم. لا خلاص، عشان بس الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.